إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الإسلام والقرآن، أن اختارنا الله عز وجل أن نكون مسلمين، وأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خاتم كتبه وهو القرآن الكريم. هذا القرآن الذي ينظر المسلم إلى واقع الحياة ثم ينظر إلى كتاب الله فيجد القرآن قد أنزل قبل أكثر من 1400 سنة، ولكنه يخاطب الناس في كل زمان وفي كل مكان. يرى مصداق كتاب الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع، فيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فينظر إلى الواقع فيجد أن بعضهم أولياء بعض، يوالونهم ويناصرونهم ويتعادون في كل شيء إلا على محاربة المسلمين فيتحدون. تتحد أمم الأرض الكافرة الفاسقة على محاربة المسلمين وعلى التواطؤ عليهم وعلى الإجرام في حقهم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى هؤلاء اليهود والنصارى على إخوانه المسلمين ويناصر الكفار على إخوانه المسلمين فهو منهم، قد خرج عن الإسلام والعياذ بالله ودخل في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي من المسلمين، يسارعون فيهم أي لإرضاء الكفار والحرص على عدم إغضابهم وعلى عدم إسخاطهم وعلى عدم إثارتهم، تحت ذريعة أننا نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يرفعوا عنا حمايتهم أو يرفعوا عنا أسلحتهم فيدخل علينا من يخيفنا ومن يرعبنا. والله يا أحبة، إن هذه الآيات كأنها تخاطب واقعنا اليوم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالفتح وأن يأتي بالنصر والنصر يا أحبة لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة وهذه قاعدة قرآنية. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. يجب أن يوقن الإنسان أن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الثانية أن الله قد تكفل بنصر عباده المؤمنين. قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هذا النصر معشر الأحبة قد يتأخر قليلا ويبطئ برهة من الزمن لحكمة اقتضتها حكمة رب العالمين عز وجل. قد يؤخر الله النصر لحكمة، فالله عز وجل قادر على إبادة كل الكافرين في لحظة بل أقل من ذلك، ولكن الله اقتضت حكمته أن يبرز المؤمنين وأن يظهر المنافقون وأن يتخذ من المؤمنين شهداء وأن يظهر معدن الإنسان وحقيقته. قال الله عز وجل: ذلك أن لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تأملوا هذه الآية. ذلك، لا تظن أن الله عاجز عن إبادة الظالمين وعن هلاكهم وإهلاكهم، ولكن هذه الدنيا الفانية المؤقتة التي ستزول عاجلا أم آجلا هي دار ابتلاء واختبار، لا دار جزاء وحساب. ومن هذا الاختبار ما تمر به الأمة ويمر به المسلمون في كل زمان ومكان من ابتلائها بأعدائها. ذلك أن لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقد يتأخر النصر معشر الأحبة أيضا بسبب تقصيرنا وإهمالنا وذنوبنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. هذا الذل وهذا التأخر في النصر من أعظم أسبابه عدم طاعة الله وعدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن شريعة رب العالمين. لذلك في كتاب الله توصيف المشكلة، وفي كتاب الله حلها وعلاجها. قد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أسباب النصر التي من تمسك بها قادته بمشيئة الله تعالى وتوفيقه إلى النصر، ومن أعرض عنها هلك وذل في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أسباب النصر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن النصر من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثانيا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين الطائعين. فتقوى الله هي سبب النصر، والإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى من أسباب الهزيمة. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فذكر عز وجل شيئا من أسباب الهزيمة والفشل والانهزام: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فعصيان الله وكثرة معصيته والإعراض عن شريعته من أسباب الهزيمة. وهذا يقودنا إلى السبب الثالث من أسباب النصر، وهو نصرة رب العالمين. قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله عز وجل؟ ننصر الله بنصر شريعته وتحكيمها والدفاع عنها وجعلها أساساً في حياتنا. هل المسلمون اليوم نصروا شريعة ربهم سبحانه وتعالى أم تركوها وراءهم ظهريا؟ لنتساءل: متى بدأ الذل يدب في صفوف المسلمين؟ بدأ هذا الذل يدب في صفوفهم منذ أعرضوا عن شريعة ربهم عز وجل، وتركوا التحاكم إليها، وتحاكموا إلى زبالات عقول البشر، وأعرضوا عن كلام ربهم فلم يجعلوه حكما، ولا عن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم فلم يجعلوها حكما. والله عز وجل قرن النصر بنصر شريعته: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا في الدنيا والآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيضاً معشر الأحبة، من أسباب النصر الذي دلتنا عليها آيات ربنا في كتابه الكريم الذي ما ترك شيئاً مما ينفعنا إلا ذكره، وما ترك شيئاً مما يضرنا إلا نهانا عنه، لكن أين المتمسكون؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من أسباب النصر الأخذ بالأسباب الدنيوية المادية، من أسباب القوة في جميع مناحي الحياة: القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وغيرها. هذا أمر ربنا عز وجل في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد ظهر لكل ذي عينين يعيش في هذا العصر أن شعارات التسامح وحقوق الإنسان والسلام وغيرها هي شعارات فارغة حبر على ورق، وأن المنطقة منطقة قوة، وأن الكفرة يستخدمون هذه الشعارات متى ما شاءوا أينما شاءوا ويستبعدونها ويتناسونها متى ما شاءوا وأينما شاءوا. هذه الشعارات لا أسخف من قائلها إلا مصدقها. نفس الموقف يتكرر ويتناقض الموقف عند مدعي حقوق الإنسان في شرق الأرض وغربها، ولا أظن عاقلا اليوم أصبح يصدق هذه الشعارات. هذه الشعارات الحرية والسلام والمساواة والعدالة صنم، كالصنم الذي يصنعه صاحبه من التمر ثم إذا جاع أكله. هكذا هم أعداء الإسلام اليوم، فمن يصدقهم؟ هؤلاء لا يحترمون إلا من احترم نفسه وأعد عدته وقوته. ونحن لو تبعنا كلام ربنا عز وجل لأعددنا، لنصرنا شريعة ربنا، وللتزمنا بكلامه عز وجل، ولأعددنا أنفسنا، ولم نصبح تبعا مستهلكين خانعين. وهذا مع الأسف الشديد هو واقع المسلمين اليوم، رغم كثرة مواردهم ووفرة عددهم وعدم النقص عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض خلقه ببعض. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه القوة قد أخذوا بها، فالله سبحانه وتعالى قد أقام في هذه الحياة موازين ونواميس وقوانين، من أخذها انتصر ومن لم يأخذها لم ينتصر، وجعل أمام هذه النواميس والقوانين قوته عز وجل. فليس بالضرورة أن ينتصر ذو العدد على من قل عدده. قال عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنصر يكون بأحد أمرين: بالتمسك بشريعة الله عز وجل مع الأخذ بالنواميس المادية، أو بالأخذ بالنواميس المادية وحدها. أما من أضاع الأمرين، أضاع الشريعة وأضاع النواميس والإعداد المادي، فلا يقابله إلا الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. فواجب المسلمين اليوم أن يعودوا إلى كتاب ربهم عز وجل وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا بما فيهما، ومن ذلك الإعداد وإعداد القوة، لأن منطق هؤلاء لا يفهم إلا القوة، ولا يقيم وزنا لأي كلمة وأي شعار يرفع إلا إذا كان في صالحهم. لذلك معشر الأحبة، على المسلمين اليوم أن يستيقظوا من سباتهم، وأن يعودوا إلى ربهم عز وجل. وليعلم المسلم أن الله عز وجل قد وعدنا بالنصر، وأن هذا النصر قادم لا محالة، ولكن لا ندري هل سندركه نحن، أم سيدركه أبناؤنا، أم سيدركه أحفادنا. لكن الذي نعلمه أننا سنسأل يوم القيامة عن أنفسنا فقط، لن نسأل عن الأمة جميعا، وأن كل واحد منا سيقف بين يدي ربه عز وجل وسيسأله: ماذا قدم لهذه الأمة؟ هل قدم لهذه الأمة شيئا مما يستطيع، أم كان متفرجا حاله حال الكفار في شرق الأرض وغربها، مجرد متفرج فقط، أم أنه حاول أن ينهض بهذه الأمة ولو بالشيء اليسير، هذا ما سنسأل عنه. لن نسأل عن مجموع الناس، ولا عن فلسطين لما لم تحرر، ولا عن الحرب لما لم توقف، لأن الأمر فوق طاقة الفرد. الفرد سيسأل عن عمله، عما قدم. فلنعد لهذا السؤال بين يدي رب العالمين جوابا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم اشدد وطأتك على اليهود المعتدين ومن عاونهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأبد خضراءهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم تتقون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.